أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بأفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا في رسالة أبي غالب الزرال. طبعا قبل أن نبدأ بالحديث، طبعا ولا يكون حديثا مطولا، احنا قلنا هذه المصنفات نذكرها لأجل الاطلاع على بعض النكات، ولا نقف عليها تفصيلا كما وقفنا على الأصول الرجالية الستة. قبل أن نتحدث في هذه الرسالة، الأخوة تعليقا على مباحثة الأمس، بذلوا جهدا ممتازا شيخ حسين في مسألة الطريق إلى ابن عقدة. قلنا إحنا بحسب ما يذكره الشيخ الطوسي وكذلك الشيخ النجاشي، الأمر منحصر بطريق واحد اللي هو أحمد بن محمد بن موسى لهواسي، أليس كذلك؟ هذا رجل لم تثبت وثاقته، وبالتالي لا يمكن أن يعول على هذا الطريق، وبالتالي لا يمكن أن يعول على ما ينقل من ابن عقبة. واضح الأخوة من خلال التتبع والبحث، وهذا اللي احنا نرجوه من الجميع، وجدوا طريقا آخر يذكره الشيخ الصدوق في مشيخته، اللي هو يمر بواسطة واحدة، مو محمد بن إبراهيم الطلقاني، محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطلقاني. هذا أيضا هم لا يوجد له توثيق خاص، لكن يمكن أن نثبت وثاقته والكلام لجناب الشيخ عن طريق بعض الكبريات اللي منها ترضي الشيخ الصدوق. هذا إن شاء الله سيأتي ترضي الشيخ الصدوق على شخص، هل يكفي في وثاقتي؟ احنا بالأخير ننتهي لعله شيخنا، حتى نخفف المؤنة، ننتهي إلى أن الترضي إن لم يثبت الوثاقة السلاء أقل يثبت المدح، مو؟ فإذا أثبتنا بالتالي إحنا ما نريد نصعد سقف المطالب، لأنه أكو كلام في ترضي الإمام فضلا عن ترضي شيخ الصدوق، مو؟ واضح أن ترضي الإمام خلافا لترحم الإمام، مو؟ يدل على التوثيق، لكن الكلام في ترضي الشيخ الصدوق وغير الشيخ الصدوق من أصحابنا وعلمائنا. هسه أقول لا أقل إن لم يفد التوثيق لا أقل يفيد المدح. هذا طبعا هذا الكلام يراد لبحث وتحقيق، احنا نشوفه إن شاء الله نرجع مرة أخرى للبحث إن اقتضت الضرورة إلى ذلك. هذا واضح إن شاء الله. كلام الآن في رسالة أبي غالب الزرار. طبعا هذا أنا ودي أن نلتفت إلى بعض النكات المذكورة ها هنا. أبو غالب الزراري سادتنا مشايخنا هو أحمد ابن محمد ابن، أنا راح أنقل لكم نسب أبي غالب هذا بحسب نقل الشيخ النجاشي، وسنقرأ الترجمة. أحمد ابن محمد ابن محمد ابن سليمان ابن الحسن ابن الجهم ابن بكير ابن أعين ابن سنسان الشيباني، بالتالي نسبه ينتهي إلى آل أعين، ليس كذلك؟ العائلة المعروفة. ولادته ك كان سنة 285. هاي مسألة الولادة مهمة هنا، لأن إحنا راح نسجل شيئا يتعلق بتاريخ نقله للحديث. وفاته كانت سنة 368. بالتالي لي أن أقول أن حياته منقسمة إلى شطرين. في الشطر الأول عاش في زمان الغيبة، في الشطر الثاني عاش بعد زمان، طبعا كلامي مع الغيبة الصغرى، عاش بعد زمان الغيبة الصغرى، أي عاش في زمان الغيبة الكبرى. ولهذا مما يسجل للرجل أن بينه وبين الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، بينه وبين الإمام بعض المراسلات اللي كانت تتم من خلال بعض السفراء. قلت لأن النصف الأول من حياته كان في زمان الغيبة الصغرى. هذا نسب الرجل. طبعا الرجل كوفي كما هو واضح، ينتمي إلى تلك العائلة المعروفة، عائلة آل أعين، اللي يقول المحقق أبو زرق الطهراني قدس الله نفسه الزكية أن لهذه العائلة في عصر واحد اجتمع 40 محدث، كل هؤلاء في زمان واحد ينتسبون إلى هذه العائلة. ولهذا أيضا من راح نقرأ عبارة أبي غالب في رسالته المعروفة اللي كتبها لحبيبه، راح نلتفت إلى أنه إنما كتب هذه الرسالة، الغاية والغرض من كتابة هذه الرسالة كما يقول هو بأن المحدثين شحوا في هذه العائلة، وكأنه يجري مقارنة بين الزمان اللي قلت اجتمع فيه 40 محدثا كلهم من هذه العائلة، وبين الزمان اللي عاش فيه أبو غالب الزراري اللي يقول شح فيه المحدثون من هذه العائلة، ولأجل شحة المحدثين كتب هو هذه الرسالة. هذا واضح إن شاء الله. طبعا الرجل لديه مصنفات كثيرة فضلا عن الرسالة، لكن المشهورة بين علمائنا هذه الرسالة. خلوني أقرأ ترجمة الرجل في كتاب النجاشي أولا اللي عبر عنه شيخه العصابة، وفي كتاب الفهرس للشيخ الطوسي اللي راح يعبر عنه بشيخ أصحابنا. بل جناب الشيخ
أصران الله الرحيم. رجال النجاشي رقم الصفحة 83، رقم الترجمة 201. أحمد بن محمد بن محمد.
هذا طبعا أكو كلام سادتنا مشايخنا في اسم أبيه واسم جدي غير الشيخ النجاشي، هذا ترى بفائدة عندما نقف على مشايخ أبي غالب. غير الشيخ النجاشي يقول اسمه هذا أحمد ابن محمد ابن سليمان، فيجعل ها أباه محمد ويجعل جده من سليمان. الشيخ النجاشي كما يقرأ جناب الشيخ لا يقول هو اسمه أحمد، أبوه محمد، جده أيضا اسمه محمد. واضح هذا؟ لهذا احنا من راح نقول أن من مشايخه محمد ابن سليمان، هذا على الرأي الأول محمد ابن سليمان سيكون أباه وليس كذلك، بينما على الرأي الشيخ النجاشي سيكون محمد ابن سليمان هذا من؟ واضح إن شاء الله.
أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير أعين بن سنس أبو غالب
الزراري. لا علي سنسن
سنسن
بل
أبو غالب الزراري
بل
وقد جمعت أخبار بني سنس وكان أبو غالب شيخ الأقارب في سنس سنسن شيخنا مو احنا نختصر
يلا شيخنا وقد جمعت
وكان أبو غالب شيخ العصابة في زمنه ووجههم
شيخ العصابة شيخ الأصحاب
له كتب منها كتاب التاريخ ولم يتمه
بل.
كتاب دعاء السفر كتاب الإفضال كتاب مناسك الحج الحج كبير كتاب بل. مناسك الحج صغير
بل.
كتاب الرسالة إلى ابنه إلى ابن ابنه أبي
إلى ابن اللي هو هذا لعله أشهر ما نقل عنه بل
إلى ابن ابنه أبي طاهر في ذكر آل أعين
بل
حدثنا شيخنا أبو عبد الله
ابن ابنه إذا حبيت تكتبه محمد ابن عبد الله ابن أحمد بعد والسلسل بل
حدثنا شيخنا أبو بل. عبد الله عنه بكتبه
بالتالي الشيخ لديه شيخ النجاشي لديه طريق إلى كتب أبي غالب وهذا الطريق يمر بشيخه اللي كثيرا ما نقل عنه اللي هو أبو عبد الله الحسين ابن عبيد الله سمعوني الغضاري
بل. ومات أبو غالب رحمه الله سنة 68 انقرض ولده ولده انقرض ولده إلا من ابن من ابنة ابنه
بل. بالتالي لم يبق له نسب
وكان مولده سنة 85
هذا خلي يقرأنا الجناب الشيخ عبارة
الفهرس شيخي
الفهرس وهم عندنا تعليق عليه ثم بعد ذلك نتحدث في الرسالة بل شيخ
كتاب الفهرس للشيخ الطوسي رقم الصفحة 77 رقم الترجمة 94 أحمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن مكيف
شوفوا شوفوا بالله قرأنا العبارة شيخنا أحمد
بن محمد بن سليمان هناك
إحنا على العبارة هاي محمد سيكون أبا له وسليمان سيكون هسه تقول له الخضيه شو المشكله لا اقول مو احنا عندما نتحدث عن مشايخه اللي عقد لهم فصلا في الرساله راح يذكر ان من مشايخه محمد ابن سليمان ومحمد ابن سليمان هو يصرح بانه جدي وان محمد ابن سليمان هذا هو الذي تبناه بعد موت ابيه بل شيخ
يغنى في الرجال هناك أحمد بن محمد بن محمد
بل.
أحمد بن محمد بن سليمان
بل.
بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين بن سنس أبو غالب الزراري وهم البكريون
يا أبو الله بعد هذا
سنسن
بل. البكريون نسبة إلى بكير هذا وهذا أكو كلام للإمام العسكري عليه السلام راح نقرأ بعد قليل بل
وبذلك كانوا يعرفون
بذلك بالبكريين كانوا يعرفون به
إلى أن خرج توقيع من أبي محمد العسكري عليه السلام
الإمام العسكري عليه السلام
فيه ذكر أبي طاهر الزراري
أبو طاهر الزراري هذا هو محمد ابن سليمان جد أبي غالب الزراري بل
بين قوسين فأما الزراري رعاه الله
بل
كلمة الإمام
الزراري هذا بعد مو أبو غالب الزراري لا هذا أبو طاهر اللي هو يصير جد أبي غالب بل
كلمة الإمام
فأما
الزراري رعاه الله فذكر أنفسهم بذلك
فذكروا أنفسهم بذلك بل.
وكان شيخ أصحابنا في عصره
هذا كلام الشيخ الطوسي الآن العبارة السابقة عبارة الإمام وكان أبو غالب
شيخ أصحابنا
شيخ أصحابنا
في عصره وأستاذهم وثقتهم
بل
وصنف كتبا منها كتاب التاريخ ولم يتمه وقد خرج منه نحو ألف
صفحة
ورقة كتاب أدعية السفر كتاب الإفضال كتاب مناسك الحج كبير كتاب مناسك الحج صغير وكتاب الرسالة إلى ابن ابنه أبي طاهر في ذكر آل أعين
طبعا الحفيد أيضا يكنى بأبي هذا كن يصير واضح حتى لا يصير التباس جده يكنى بأبي طاهر اللي راح ننتهي لأنه أحد مشايخ أبي غالب وحفيده اللي كتبت الرسالة إليه أيضا يكنى بأبي طاهر
بل الشيخ نجاوب الحاشي أبو طاهر الأصغر
بل جيد ممتاز بل.
أخبرنا بكتبه ورواياته
بل.
الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وغيرهم عن
بالتالي أيضا هذا الطريق معتبر للشيخ سمعوني الطوسي. فصار لدينا طريقان، خلينا أقول بهذا التعبير أن طريق الشيخ الطوسي أعم من طريق الشيخ النجاشي. لما؟ لأن طريق الشيخ الطوسي يمر بثلاثة من الأعلام اللي هم المفيد والابن الغضائري وابن عبدون، بخلاف طريق الشيخ النجاشي كما هو هذا واضح إن شاء الله.
قال الحسين
هسه بعد خلونا الآن نقف على الرسالة. طبعا خلينا أتحدث عن بعض الأشياء اللي تتعلق بحياة أبي غالب، ثم بعد ذلك أعرج على الرسالة وأحاول أن أنتفع منها وأخرج منها بنتيجة كبروية إن كانت تلك الكبروية مقبولة. أبو غالب هذا قلنا ولادته 285، جده أبو طاهر اللي هو محمد بن سليمان توفي سنة 300، بالتالي عندما توفي الجد كان عمره أبي غالب جد 15 سنة، ومع هذا في هذه السن المبكرة أبو غالب يروي عن جده، يروي في رسالته الكثير من الأخبار عن جده، مع أنه حين وفاة الجد كان يبلغ من العمر 15 سنة. أيوة. ثانيا كذلك أبو غالب يروي عن الصحابي المعروف عبد الله بن جعفر الحميري، وعبد الله بن جعفر الحميري إذا تذكرون تحدثنا عن دخوله إلى الكوفة عندما كنا نتحدث عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. أبو غالب يقول رويت عن عبد الله بن جعفر الحميري عند دخوله للكوفة، وعند دخول عبد الله بن جعفر للكوفة لم يكن أبي غالب يبلغ من العمر سوى 12 سنة. لما؟ لأن عبد الله هذا دخل الكوفة سنة 297، فإذا التفتنا إلى سنة الولادة اللي هي 285، إذن أبو غالب روى عن أبي عن عبد الله بن جعفر وهو يبلغ من العمر 12 سنة، وروى عن جده اللي توفي سنة 300 وهو لا يتجاوز من العمر، واضح إن شاء الله. بالتالي اهتماماته الحديثية اسمح لي أقول هكذا بدأت في سن مبكر، هذا واضح. وأيضا ذكرنا لماذا كتبت هذه الرسالة. تعال إلى الرسالة. الرسالة يمكن أن أقول بأنها تتضمن أبحاثا ثلاثة، فصولا ثلاثة، أبوابا ثلاثة. المهم من الرسالة هذه الأبحاث الثلاثة. البحث الأول يتحدث فيه أبو غالب الزراري عن مشايخه، ويذكر أكثر من 20 شخص، كل هؤلاء مشايخ له، هذا واحد. هسه شنو فائدة أن يكون له هذا العدد من المشايخ؟ سيتضح إن شاء الله بعد قليل. في القسم الثاني أبو غالب يتحدث عن تراجم آل أعين عموما، وعن المحدثين من آل أعين، هذا القسم الثاني، وهذا ما بفائدة كثيرة في علم الرجال. لما؟ لأن في علم الرجال لا نبحث عن التراجم، وإذا ذكرت التراجم في علم الرجال فإنما يكون ذكرها استطراديا لأجل أحيانا أن نستوضح بعض الأمور المتعلقة بمن نبحث عن وثاقته أو عن ضعفه. تعال للبحث الثالث، وبالتالي أريد أقف على البحثين الأول والثالث لأرى هل هناك فائدة من هذه الرسالة؟ البحث الثالث، هل أبو غالب يجيز لحفيده أن يروي عنه 120 كتاب؟ 120 كتابا كانت بحوزة أبي غالب، وهو يقول لي إليها طرق صحيحة. فصار لدي بحثان مهمان إذا غضبت النظر عن البحث المتوسط بينهم. البحث المهم الأول، ها، مشايخ أبي غالب، وقلت هم يزيدون عن 20 شيخ. البحث المهم الثاني هو ماذا؟ 120 كتاب اللي ها كانت بحوزته ولديه طرق إلى تلك الكتب، وبعد وأجاز لحفيده رواية تلك الكتب. كلامي أعتقد واضح. أقول كيف نستفيد من هذين البحثين؟ البحث الأول مشايخ أبي غالب، والبحث الثاني الرواة الكتب التي كانت بحوزته ويمتلك طريقا إليها. الجواب سادتنا مشايخنا، إذا حضراتكم تذكرون ما تحدثنا به عندما تناولنا بالبحث كتاب النجاشي، تذكرون هذا البحث من أجين المشايخ النجاشي، ورح نقرأ الترجمة. واحد من مشايخ النجاشي كان جعفر ابن محمد ابن مالك. جعفر هذا الشيخ النجاشي ينتهي إلى ضعفه وعدم وثاقته، ينقل عبائر ثلاثة. في العبارة الأولى يصف الشيخ النجاشي جعفرا هذا بأنه يضع الحديث، في العبارة الثانية يصفه بالضعف، في العبارة الثالثة يصفه بأنه فاسد الرواية والمثل. هذه عبائر ثلاثة ينقلها الشيخ النجاشي عمن؟ عن جعفر. لحد الآن ماكو علاقة لأبي، سمعوني غالب الزمان. بآخر الترجمة الشيخ النجاشي يستفهم استفهاما، اسمح لي أقول استنكاريا، إذ يقول ولا أدري كيف روى عنه الشيخان اللي هم أبو علي ابن همام وبعد وأبو غالب الزهراء. هناك ماذا أردنا أن نستفيد من هذه العبارة؟ وهنا ماذا نريد أن، سمعوني أرجوكم، أن نستفيد. هناك قلنا يا بل هذه العبارة من الشيخ النجاشي، وهذا الاستغراب من الشيخ النجاشي، وهذا التعجب من الشيخ النجاشي لرواية هذين العلمين عن جعفر، عن جعفر هذا مع كونه ضعيفا. أمارة على أن الشيخ النجاشي لا يروي إلا عن، سمعوني، الثقات، وإلا لو كان الشيخ النجاشي يروي عن، سمعوني، الضعفاء لما أشكل على الشيخين الجليلين عندما هارويا عن جعفر هذا. إشكاله على هذين الشيخين بسبب روايتهما عن هذا الضعيف أمارة على أنه لا يروي عن الضعفاء، وإلا لو كان يروي عن الضعفاء لما أشكل على هذين الشيخين. هذا وين شيخ علي؟ عندما كنا نبحث في كتاب النجاشي. اليوم
كيف نستفيد من نفس هذه العبارة لإثبات أن ابن همام وأن أبا غالب الزراري أيضا لا يرويان إلا عن الثقات. أقول لو كان خلوني من ابن همام خلوني مع أبي غالب، لو كان أبو غالب الزراري يروي عن الضعفاء لأثار ذلك استغراب وتعجب واستنكار جاوبني النجاشي الجواب لا، لأن أبا غالب لا يروي إلا عن هذا، البعض يقول هكذا وإلا راح أطرح الأمر للأخوة، لأن البعض لأن أبا غالب لا يروي إلا عن الثقات، لهذا عندما روى عن جعفر هذا مع كونه ضعيفا استغرب وتعجب واستنكر منه الشيخ النجاشي. خلي جناب الشيخ يقرأ وبعدين نطرح المسألة بأحمد.
رجال النجاشي رقم الصفحة 122 رقم الترجمة 313 جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور مولى أسماء بن خارج بن حصن الفزاري كوفي كوفي أبو عبد الله كان ضعيفا في الحديث.
هاي العبارة كتبوا عليها رقم واحد، وهاي من طريقة الشيخ النجاشي يبدو أنه يجزم بالمسألة يجزم بضعفه، ولهذا لم ينسب العبارة إلى غيره. بل الشيخ
كان ضعيفا في الحديث.
بل
قال أحمد بن الحسين،
قال أحمد يا هو أحمد هذا ابن الغضائر، بل
كان يضع الحديث وضعا
بالتالي أيضا هو فضلا عن ضعفه هو يضع الحديث وضعا، بل
ويروي عن المجاهيل
ويروي هل سعوفك من هاي ما به، بل
وسمعت من قال
وسمعت من قال، بل
كان أيضا
طبعا هاي يضع الحديث وضعا اكتب عليها العبارة رقم ترى راح احتاج ينذني وسمعت من قال، هاي العبارة رقم ثلاثة. بل
كان أيضا فاسد المذهب والرواية،
كان فاسد المذهب والرواية
ولا
هاي العبارة رقم ثلاثة. بل
ولا أدري كيف
هاي ولا أدري هذا اللي سميت أنا بالاستفهام الاستنكار ولا أدري. بل شيخ
ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام،
بل
وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهم الله، بل وليس هذا موضع ذكره.
هسه هذا احنا مو إذن هناك هاي العبارة استفدنا منها أن النجاشي لا يروي إلا عن الثقات، وها هنا في محل كلامنا عن أبي غالب قد يقول البعض هذه العبارة تثبت أن أبا غالب أيضا لا يروي إلا عن الثقات. لمن شوفوا هاي ولا أدري هاي العبارة متفرعة عن الكلام السابق عليها، عندما نعت جعفر هذا بأنه ضعيف استغرب الشيخ النجاشي وقال ولا أدري كيف يروي هذان العلمان الشيخان الجليلان عنه مع كونه. إذن هما لا يرويان عن الضعفاء، ولازموا عدم روايتهما عن الضعفاء أنهما يرويان شيخنا عن الثقة. هذا واضح. أقول مع قطع النظر عن المناقشة الآتية، ها شيخ حسين لو قبلنا بهذه الكبرى أن أبا غالب لا يروي إلا عن الثقة، بعد إذن جميع مرويات المشايخ اللي أكثر من 20 سيكون هؤلاء المشايخ ماذا؟ ثقات. ما دام أبو غالب قد روى عنهم وهو لا يروي الكبرى إلا عن الثقات، إذن هؤلاء سمعوني ماذا؟ ثقات. هذا واحد. روح للمئة وعشرين كتاب لا 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 هذا خوف هسه راح لا واضح ان هذا شيخ اكرم قلناه هناك قلنا هناك هذا الواضع لحضرتك، احنا كلامنا عمن لم يخرج بالتخصيص، والا من خرج بالتخصيص هو واضح كلامكم، هذا قلنا هناك حتى في مشايخ النجاشة ذاته. روح للمئة وعشرين كتاب، كلامكم جيد، روح للمئة وعشرين كتاب. خب هؤلاء اللي نقل عنهم أبو غالب وكان لديه طريق إليهم، لا أقل أرباب هذه الكتب أيضا سنثبت وثاقتهم إن قبلنا بهذه الكبرى. كلام واضح. إذن هذه الكبرى لو كانت مسلمة فستثبت لنا وثاقة جميع مشايخه، واحد، ووثاقة أرباب الكتب اللي روى عنهم أبو غالب. هذا كلام سيدنا واضح إن شاء الله. هذه هي الدعوة سادتنا إن شاء الله. جواب الدعوة، دعوة واضحة شيخ عمر، تعالي إلى جواب. طبعا أنت من تطلع على مشايخ أبي غالب، خلينا نقول لك خمسة من هؤلاء المشايخ. من مشايخه الشيخ الكليني، من مشايخه عبد الله بن جعفر الحميري، من مشايخه جده محمد بن سليمان الزراري، من مشايخه محمد بن الحسن ابن علي ابن مهزيان، من مشايخه اللي تقدم في الطريق إلى أحمد بن محمد ها ابن خالد البرقي اللي هو علي ابن الحسين السعد، جابوني أبغد اللي يعبر عنه بمؤدب، أليس كذلك؟ هؤلاء خمسة من المشايخ اللي روى عنهم ها أبو غالب. طبعا بعض هؤلاء لا يحتاجون الى هذه الكبرى لان وثاقتهم ثابته ها بالتوثيق الخاص، بل بعضهم لا يحتاج حتى الى التوثيق الخاص كشيخ الكليني. وين نحتاج هذه الكبرى شيخ ها؟ في المشايخ اللي لم يرد في حقهم توثيق ولا تضعيف كهذا سعد آبادي، فإن سعد آبادي لا تجد له توثيقا خاصا. فإذا ثبتنا تلك الكلية القائلة بأن جميع مشايخ أبي غالب ثقات إلا ما استثني، فهذا سوف تثبت سعد آبادي، سوف تثبت ماذا؟ وثاقته. كلامي أعتقد إن شاء الله واضح. تعال إلى الكبرى لنرى هل نقبل بها أو لا نقبل. إيش قال الشيخ النجاشي؟ ذكر مثالبا ثلاثة لجعفر ثم فرعا على هذه المثالب الثلاثة الاستغراب. احنا ماذا استفدنا من هذا الاستغراب المتفرع؟ قلنا اذن هما لا يرويان عن الضعفاء، ولهذا استغرب، واذا كانا لا يرويان عن الضعفاء لا شر ذلك انهما انما يرويان عن الثقات، هذا الذي قلناه. خب هذا اذا تتذكر حديثنا عن الشيخ النجاشي راح يجي نفسه عندما نتحدث عن هذه الكبرى الكلية في حق أبي غالب. ماذا قلنا هنا؟ قلنا أولا لعل الاستغراب لم يتفرع على كونه ضعيفا، بل الاستغراب لا من جهتي أنه ضعيف ويرويان عنه، الاستغراب من جهتي أنه يضع الحديث وضعه، وهذا مفعول مطلق مؤكد، كما قال أحمد بن الحسين. فالشيخ النجاشي يستغرب كيف يروي هذان العلمان عن هذا الرجل مع أنه يضع الحديث وضع. بالتالي المشكلة لا من جهة ضعفه، بل المشكلة من ماذا؟ من جهة أنه يضع الحديث وضع. وعلى هذا الاحتمال بعد الاستغراب هذا يثبت أنهما لا يرويان عن الضعفاء؟ جواب لا، هذا الاستغراب يثبت أنهما لا يرويان عمن يضع الحديث، لكن هذا لا يمنع من أن يروي عن الضعيف إن لم يكن واضعا سمعني الحديث.
بعد الفقرة الثانية، نعم،
من
الفقرة الثانية
هو
الحديث
وضع،
وما ذكر استغرابه بعد.
لا خب، هذا بعد هذا يدينك. ليش؟ لأن حتى لو كان التفريع على العبارة الثالثة، إحنا شري شيخ عماد، أنتوا لاحظتوا الترتب المكاني مو؟ لا، إحنا نريد الاستغراب مترتب على العبارة الأولى، ولعل الاستغراب ترتب على العبارة الثانية أو ترتب على العبارة الثالثة، واللي ينفعني في المقام أن أقول بترتب الاستغراب على خصوص العبارة الأولى. هذا واضح حضرات الأخوة، تعالوا للثانية. ولو سلمت وقلت أن الاستغراب كما قال جناب الشيخ متفرع على كونه جاوبوني، كونه ضعيف، خب هذا أقصى ما يثبته شيخ حسين، يثبت أن هذين العلمين لا يرويان عن الضعيف. لكن هل توجد ملازمة بين عدم الرواية، جاوبوني، عن عدم الرواية عن الضعيف وبين الرواية عن الثقة؟ مرة تقل لي المسألة مانعة خلو، هي واحدة من اثنين، لو تروي عن الضعيف وبالتالي لا يمكن أن أثبت أنك لا تروي إلا عن الثقة، ولو أنت لا تروي عن الضعيف ولازم ذلك أنك تروي عن الثقة، إذ لا يخلو الأمر من أحدهم. عندما تكون المسألة من قبيلي جاوبوني مانعة الخلو، نعم أقول عدم الرواية عن الضعيف يستلزم الرواية عن خصوص. لكننا قلنا هناك في حديثنا عن الشيخ النجاشي، قلنا واحد لا يروي عن الضعيف، لكن مو بالضرورة أن يكون جميع من يروي عنه ماذا؟ ثقة. لاحتمال أنه يروي عن المجهول أو جاوبوني. هناك واسطة سادتنا مشايخنا بين الضعيف وبين الثقة، إذ قد يكون الشخص ليس ضعيفا سمعني وليس بالثقة بأن يكون مجهولا أو مهملا. فصحيح هما لا يرويان عن الضعيف، لكن قد يروياني عن المجهول أو 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 المهمل. فمجرد عدم الرواية عن الضعيف لا يستلزم أنهما يرويان عن الثقة. كلامي إن شاء الله تعالى واضح. هسه أنت راح تقول لي شيخ،
هناك مانع آخر.
لا سيدنا، بس بين هذا قبل ما انت راح تقول لي شيخنا، تقول له خب احنا لا نتحدث عن الضعيف فعلا، بل نتحدث عن الاعم من الضعيف فعلا والضعيف ماذا؟ حكم. والمجهول والمهمل ها في قوة ماذا؟ الضعيف. بالتالي المسألة صارت مانعة خلو، عنوان الضعيف تحته مصاديق ثلاثة اللي هي الضعيف بالفعل اللي ثبت ضعفه والمجهول والمهمل. فإذا كان العلمان لا يرويان عن الضعيف إذن هما يرويان عن الثقة. قلت هذا يرده ظهور العبارة. الظاهر عبارة الشيخ النجاشي أن مراده من الضعيف يا ضعيف مو ضعيف الأعان بل الضعيف الاصطلاحي. الضعيف الاصطلاحي يعني هذا الذي ثبت. وبالتالي شيخنا شيخ حسين إذن
لا حد يسأل
إذن نقدر نثبت هذه الكلية جواب. خلي يحكي جناب السيد النوبة تحكي من بل السيد.
أقول يمكن أنهم آراء تختلف. يعني الشيخ نجافي الشيخ نجاشي عنده هذا الشخص ضعيف لكن عند عبد الغالب هو ثقة.
هذا إذا كانت المسألة حدسية نعم نقول حتى لو ثبت. سمعت جناب السيد يقول حتى لو ثبتت الوثاقة عند أبي غالب مو بالضرورة تثبته عندنا. أقول لو كانت توثيقاته حدسية نعم يحتكر لكن توثيقاته ماذا يصير بل الشيخ حسين.
شيخنا أقول بالعكس يستفاد من العبارة أنهما يرويان عن الضعيف بل أنه هو مشهور بالضعف. غاية ما تقول عليك أن النجاشي كان يتصور أنهما لا يرويان عن الضعيف فبعد روايتهما عن جعفر ابن محمد ابن مالك ظهر أنهما يرويان عن الضعيف واستغرب ذلك.
سمعت الشيخ الشيخ يقول لا هي هاي كانت أمارة عند الشيخ النجاشي على أنهما يرويان عن لا هذا مردود شيخ أولا وثانيا لأننا نتحدث عن الشيخ النجاشي هاي الخصوصية اللي غابت عن جنابه. ومثل الشيخ النجاشي لا يغيب عنه أنهما كانا يرويان عن الضعفاء ولهذا وجدناه ماذا وجدناه ماذا مستغربين. كلام أعتقد واضح. إذن في أبي غالب الزراري إحنا لا نستطيع أن نثبت هذه الكبرى وإذا لم نثبت الكبرى بالتالي نستطيع أن نثبت وثاقة جميع مشايخي أن نثبت وثاقة أرباب الكتب 120 اللي نقل عنهم الجواب
لا.
هذا واضح إن شاء الله. حديثنا غدا عن مشيخة عن مشيخة الفقيه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله وصحبه.